الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حصيلة ما تقدم في المباحث السابقة يمكن اختصاره في مقامين. المقام الأول في الوجوه الإثباتية للقول في الوجوه الثبوتية للقول بالكشف التي يوجد لكل واحد منها قائل، وهي ثلاثة. الأول الحمد لله ما يظهر من المشهور، وحاصله أن الإجازة المتأخرة لها دخالة في تحقق النقل والانتقال في العقد من حينه على نحو تكون الإجازة بمثابة الشرط متأخر لتأثير العقد. وهذا الوجه المنسوب للمشهور من مصاديق الكشف الحقيقي، والوجه في تسميته بالكشف الحقيقي أن الأمور المؤثرة خارجا والتي يوجد بينها دخالة على نحوين: الأول الدخالة التكوينية كدخالة الدخان في النار، وهذا نوع من الكشف الحقيقي، فإن الدخان تكوينا كاشف عن وجود النار. والنحو الثاني الدخالة الاعتبارية ككشف النصب والألفاظ عن مدلولاتها، فإن كشفها ليس تكوينيا بل ماذا؟ جعليا اعتباريا. فالإجازة إذا كانت شرطا لتأثير المقتضي وهو العقد في النقل والانتقال فتكون من الكشف الحقيقي. وهذا هو ما تقدم من ابتنائه على الشرط المتأخر، ولذا نجد أن الآغا جمال الخنساري رحمة الله عليه اعترض المشهور القائلين بالكشف بقوله إن الشرط لا يتأخر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يندرج أيضا في سياق الكشف الحقيقي، لكن بالمحاولة التصحيحية للشرط المتأخر بتحويله إلى شرط ماذا؟ مقارن، والذي تقدم الحديث عنه سابقا، وهو أن نجعل الشرط العنوان الانتزاعي، وهو عنوان التعقب مثلا. فتعقب العقد بالإجازة شرط لتأثير العقد من حينه. وعندما نتكلم عن الشرطية بمعناها الاصطلاحي التي هي أحد أجزاء العلة، فهذا يعني أننا نتكلم عن الكشف ماذا؟ الحقيقي أو الاعتباري؟ الحقيقي. فإذن الوجه الثاني من مقولة الكشف الحقيقي، وتقدم سابقا أن صاحب الجواهر التزم به والتزم بلازمه، وهو أن المشتري من الفضول لو أخبره معصوم بأنه ماذا؟ سوف يجيز المالك، جاز له التصرف متى؟ قبل الإجازة. هذا تقدم وتحدثنا عنه، ما في داعي بعد نطول لأنه لا نلخص نحن. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ما يعبر عنه بالكشف الحكمي، وهو ما نسبه الشيخ الأعظم إلى شريف العلماء، من التفريق بين الملكية وآثارها. فالإجازة بلحاظ الملكية من النقل الحقيقي، لأن النقل والانتقال يحصل متى؟ بعد الإجازة، فهذا نقل حقيقي. ولكن
بلحاظ الآثار الأخرى بلحاظ الآثار الأخرى فهي من الكشف، بمعنى أنها تترتب من حين العقد. مثلا لو باع الفضولي شاة فأولدت، فأجاز بعد ولادتها المالك بالنسبة للشاة لا تنتقل إلى المشتري إلا بعد الإجازة. وبالنسبة لفصيلها ينتقل إلى المشتري من حين العقد. واضح الكلام؟ إذن هذا نسميه بالكشف الحكمي، لأنه هو في الواقع نقل بلحاظ ذات العين المباعة فضولا، هي نقل، وبلحاظ آثارها ولوازمها هي كشف، فسمي بالكشف الحكمي. هذا تمام الكلام في المقام الأول. الكشف الانقلابي هنا لم يذكره المتن. ليش؟ إما لأنه يدخل في الأولين، وإما لأنه لا قائل به. لأنه إذا تلاحظ نحن قلنا صحيح الحديث في مقام الثبوت، لكن ماذا هذا الذي في مقام الثبوت لابد أن يكون به له قائل. البعض ذكر أنه يدخل في القسم الأول، وسوف يأتي من المصنف ما يشير إلى ذلك. أما الكلام في المقام الأول، أما الكلام في المقام الثاني وهو ما يقتضيه مقام الإثبات من بين هذه الوجوه الثلاثة، فالحديث عن مقام الإثبات طارة بلحاظ العمومات وأخرى بلحاظ الأدلة الخاصة. مرة نتكلم عن ماذا يقتضي أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، القواعد العامة في باب البيع، ومرة نتكلم عن ماذا؟ عن الروايات الخاصة كرواية محمد بن قيس الذي تقدمت وغير ذلك من الروايات. وعليه فالكلام في جهتين، الجهة الأولى فيما تقتضيه القواعد والعمومات. يختار المتن أن مقتضى القواعد والعمومات هو القول بالنقل عليكم السلام، ولو تنزلنا فالقول بالكشف الحكمي، ولو تنزلنا فالقول بالكشف الحقيقي مع كونه الشرط هو التعقب. فأول الوجوه من الوجوه الثلاثة هو أبعدها عن القواعد، واضح الفتوى؟ وأقربها للقواعد هو النقل، لا نقول بالكشف أصلا، لا حقيقي ولا حكمي. والوجه في ذلك أن مقتضى لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، ومقتضى تجارة عن تراض، أن الأثر يحصل عند طيب النفس، وحصوله قبلها خلاف الظاهر. إذن واضح ليش مقتضى الأدلة العامة هو ماذا؟ هو القول بالنقل، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، لابد أن يكون في طيب حتى يحل، لا أنه يحل قبل طيب النفس. فإذن مقتضى القواعد هو القول بالنقل. كيف؟
تتكلم عن حكم التكليف، ونحن نتكلم عن الحكم في الأثر الوضعي.
لا، من قال أنه سابقا تقدم أنه لا يحل مال امرئ شاملة للحكم التكليفي، للحلية التكليفية وللحلية الوضعية، إلا أن تكون تجارة عن تراض كذلك، أنه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، في حرمة تكليفية وفي باطل بطلان، إلا استثنى ذلك يجوز لك الأكل ويكون صحيحا إذا كان تجارة عن تراض مطلق. وهكذا الحال في مثل أوفوا بالعقود، إذ مرجعه إلى أوفوا بماذا؟ بعقودكم، ولا يكون العقد الفضولي عقدا للمالك إلا بعد إجازته، فبعد الإجازة يترتب عليه وجوب الوفاء تكليفا ووضعا. ملتفت جيدا؟ فإذا مقتضى ثبت أن مقتضى القواعد هو القول بالنقل. ولو أردنا أن نتنزل عن ذلك ولنلتزم بالمصير إلى الكاشف، فلا أقل بماذا؟ بأن نقول بلحاظ الملك نقل، وبلحاظ ما يمكن من الآثار الأخرى كشف، يعني ما سميناه ماذا؟ الكشف الحكمي. ولو أصرينا على الكشف الحقيقي فالوجه الأول مضافا إلى عدم انسجامه مع القواعد هو في حد ذاته ماذا؟ مستحيل، فيكون أبعد الوجوه ماذا؟ الكشف الحقيقي بالوجه الأول. هذا تمام الكلام وين؟ في الجهة الأولى، ما يقتضيه مقام الإثبات بحسب القواعد والعمومات. نقرأ الآن هذا المقدار، يقول: وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة، قال بكل منها قائل: أحدها وهو المشهور الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة فيها، يعني في هذا الكشف الحقيقي في الإجازة، شرطا متأخرا، ولذا اعترضهم جمال المحققين في حاشيته على الروضة بأن الشرط لا يتأخر. واحد من أهم حواشي الروضة البهية هي حاشية الأغا جمال رحمة الله عليه. والثاني الكشف الحقيقي، لكن ماذا؟ والتزام كون الشرط ليس هو ذات الإجازة، بل تعقب العقد بالإجازة، لا نفس الإجازة، فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط، يعني فرارا عن الوجه الأول. والتزم بعضهم وهو صاحب الجواهر كما تقدم بجواز التصرف قبل الإجازة لو علم تحققها فيما بعد، وبحسب مثال صاحب الجواهر لو أخبره معصوم. الثالث الكشف الحكمي، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة. ملتفت جيدا؟ بلحاظ الملك، بلحاظ العين لا تنتقل إلا بعد الإجازة، بلحاظ الآثار تكون قبل الإجازة تعبدا، لا على نحو أنه شرط متأخر. وقد تبين من تضاعيف كلماتنا عندما رددنا على أدلة الكشف ونظرنا إلى أدلة طيب النفس والتجارة عن تراض وأوفوا بالعقود، تبين لنا ماذا؟ أن الأنسب بالقواعد والعمومات هذا المقام الثاني، وهو مقام الإثبات، لكن بلحاظ القواعد والعمومات هو النقل. ثم بعده، يعني لو تنزلنا عن النقل، ثم بعده الكشف الحكمي. وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط، هذا التعبير في الكتب من الأخطاء الشائعة، يعني قبل قليل عبر به بقوله لا نفس الإجازة، صحيح أن يقول لا الإجازة نفسها، أو هنا ثم قال وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة، أي مع كون الإجازة نفسها من الشروط. وأكذا في الكتب عدد يكتبون نفس المصدر، لا، الصحيح المصدر نفسه من الناحية التعبيرية، هذا هو الصحيح. وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال، ولذا استشكل فيه لما تقدم من أن هذا الشرط المتأخر مستحيل، ولذا استشكل فيه العلامة في القواعد ولم يرجحه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، وإن اختاره وين؟ في جامع المقاصد كما تقدم، لأنه الأدلة التي ناقشناها سابقا هي أدلة جامع المقاصد، بل عن الإيضاح اختيار خلاف الكشف الحقيقي تبعا للمحكية عن كاشف الرموز، وقوى هذا الخلاف الأردبيلي في مجمع البرهان، وتبعهم كاشف اللثام في النكاح. هذا بحسب القواعد والعمومات. الجهة الثانية فيما تقتضيه الأدلة الخاصة، فعمدة الأدلة كما تقدم عند الحديث عن أدلة صحة العقد الفضولي أن عمدتها هي صحيحة محمد بن قيس. هذه الصحيحة ظاهرة في الكشف، والوجه في ظهورها في الكشف أن الأب عندما رجع من السفر وقال للمشتري هذه وليدتي باعها ابني، ومع الإجازة ذكر في الصحيح ما يدل ومع الرد ذكر في الصحيح ما يدل على مطالبة المشتري بالابن، يكشف على أن نتاج الوليدة يترتب من حين العقد، لأن الأب بعدما أخذ وليدته مع ابنها، والإمام عليه السلام علم المشتري طريقة لاسترجاع ابنه، وهي أن يحبس ابن المالك. فعندما عندئذ أجاز المالك، فلو لم تكن الإجازة كاشفة كان للمالك أن يطالبه بثمن من؟ بثمن الابن. فعدم تعرض الإمام عليه السلام لثمن الابن كاشف عن مسلك الكشف. التفت جيدا، التفت. في صحيحة محمد بن قيس المفروض الابن باع الجارية والأب غائب، صحيح؟ فهذا المشتري أولدها، فبعد مدة رجع الأب وقال هذه وليدتي وأنا لم أأذن، فأخذ الوليدة مع ابنها. الإمام عليه السلام تعلمه طريقة، قال له خذ ابنه حتى يرجع لك ابنك. ففعلا بعد ذلك اضطر المالك لأن يجيز، فأجاز، فأرجع الجارية مع ماذا؟ مع الابن. لو كنا نقول بالنقل فنتاج الوليدة وهو الابن، ينبغي أن يدفع ثمنه من؟ الذي أولده، لأنه هو الآن إذا حين الإجازة يحصل النقل، إذا حين الإجازة يحصل النقل، معنى ذلك أن الجارية مع وليدها لمن؟ للمالك. فكما أنه دفع ثمن الجارية عليه أن يدفع ثمن الابن، مع أنه في الرواية لا تعرض لثمن الابن، فقط أرجع له الابن. فهذا يكشف أنه من حين العقد ملك النتاج وهو الابن وصار له. واضح هذا الكلام؟ وخرج عن ملك من؟ المالك. فهذا يتلائم مع مبنى الكشف. واضح الكلام؟ وعلى هذا المنوال يمكن تقريب الكشف في الأخبار الأخرى الستة أو السبع التي استدلينا بها على صحة العقد الفضولي. ما في داعي بعد نكررها، عموما نكتفي بصحيحة محمد بن قيس. لكن الكشف الذي يستفاد من هذه الأخبار كشف إجمالي يتلاءم واقعا مع الأنحاء الثلاثة للكشف. وبما أن أقربها إلى القواعد أي واحد؟ الكشف الحكمي، فتحمل على الكشف الحكمي، بل حملها على الكشف الحقيقي بالمعنى الأول لا يجوز لكونه ممتنعا في حد ذاته. واضح الكلام؟ لذا يقول: هذا بحسب القواعد والعمومات، وأما الأخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف كما صرح به في الدروس، وكذا الأخبار التي بعدها، لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور، فتحمل على الكشف الحكمي. كأنه هنا نقص في العبارة، فتحمل على الكشف الحكمي أو فتحتمل، عفوا، فتحتمل لا فتحمل، فتحتمل الكشف الحكمي. نعم، في بعض الأحيان يضيع تحت شعر المطلب. لا، العبارة إذن صحيحة. نعم، صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك إلى آخره. تقدم سابقا أن من جملة الروايات المحمولة على العقد الفضولي صحيحة أبي عبيدة. هذه الصحيحة وردت في أن الأجنبية زوج الصغيرين فضولا، والزوج بعد أن أدرك أجاز ثم مات، مسكين مات، هنا مات، أما الزوجة فيصبر عليها إلى أن تبلغ ليعرف رأيها وتحلف. على ماذا تحلف؟ بأنها لم تقبل لأجل الميراث، وأنها حتى لو كان حيا كانت قبلت. نعم، واضح الكلام. إذن أجنبي زوج صغيرين، الزوج أدرك قبل الزوجة فأجاز، لكن بعد إجازته مات، فلا تقسم التركة، نريد نعرف حق الزوجة. ينتظر إذا أدركت وأجازت وحلفت على أن إجازتها ليست لأجل الميراث فتقبل وتأخذ ماذا؟ حينئذ من ميراث بحسب حصتها. هذه الصحيحة تتناسب مع القول بالكشف، والوجه في ذلك أن المال الذي تركه الزوج إن كان قبل إجازة الزوجة باق على ملك الورثة الآخرين فلا يصح إطلاق العزل بأن يقال يعزل وينتظر بالزوجة حتى تدرك، بل العزل يحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن الورثة. فلما لم يستأذن ولم يطلب الإمام الإذن من الورثة، هذا يظهر أن المال المعزول وهو حصة الزوجة على تقدير إجازتها يكون ملكا لها من حين هنا من حين ماذا؟ موت الزوج. التفتنا؟ إذن شوف الفكرة ما هي، أن عندما مات الزوج جئنا وعزلنا سهم الزوجة. طيب لو كان قبل الإجازة المال باق على ملك مالكه وهم الورثة، حتى نعزله نحتاج إلى أن يأذن لنا. فلما الإمام لم يطلب إذنهم هذا يعني أنه على تقدير الإجازة هو ملك لمن؟ للزوجة، لا حين الإجازة، قبل ذلك، لأنه قبل ذلك عزلناه بدون إذنين. لذا يقول: نعم، صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة الغير المدركة حتى تدرك وتحلف ظاهرة في قول الكشف، إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقي على ملك سائر الورثة كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم. فإطلاق الحكم بالعزل منضما إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم، إطلاقه يعني عدم تقييده بماذا؟ بإذن الورثة، يفيد أن العزل لاحتمال كون الزوجة غير المدركة وارثة في الواقع، فكأنه احتياط في الأموال قد غلبه الشارع على أصالة عدم الإجازة كعزل نصيب الحمل وجعله أكثر مما يحتمل. يقول: نظير ما نفعل في الحمل إذا لم نعرف أنه ذكر أو أنثى، نعزل نصيبه على أساس الأكثر وهو أنه ذكر احتياطا. بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل، يأتي الحديث عن ذلك.